مدمع الأنهار. عشت بعز
الخامسة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول أن تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة. نائب في البرلمان الإيراني يؤكد أن طهران ستواصل نشاطاتها النووية السلمية بكل قوة. واستشهاد شاب فلسطيني في بلدة جبع جنوبية جنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني مصر من الدول المهمة في العالم الإسلامي، وأن تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في مصلحة المنطقة وشعبي البلدين. وأشار حسين أمير عبد اللهيان لدى لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق إلى وجود مساع لإعادة العلاقات بين إيران ومصر في إطار التعاون بين دولتين إسلاميتين، نافيا وجود مفاوضات مباشرة بين البلدين بهذا الشأن في الوقت الحالي. عقدت إيران محادثات في كل من الجزائر وقطر والعراق على هامش مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز التي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو. وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي عبد الرضا مصري تطوير العلاقات الأخوية بين إيران والجزائر، معربا عن استعداده أو استعداد البرلمان الإيراني لتوسيع التعاون مع الجانب الجزائري في مختلف المجالات. ودعا مصري إلى تعزيز التفاعلات الإقليمية خصوصا مع بغداد والدوحة، موضحا أن الحكومة الإيرانية تولي في سياستها أهمية خاصة لتوسيع العلاقات مع دول الجوار والمنطقة. قال النائب عن مدينة أهواز في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى يوسفي أن إيران وبالتوازي مع استمرار المفاوضات تتواصل بكل قوتها نشاطاتها النووية السلمية ولن تأبه لتباطؤ الطرف الآخر في المفاوضات. وأشار يوسف إلى القرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران قائلا أن الوكالة أثبتت بتصرفاتها الأخيرة بأنها دمية في يد أمريكا والكيان الصهيوني وهي غير مستقلة، مؤكدا أن إيران ستواصل نشاطاتها النووية السلمية بكل قوة. أكد رئيس مجلس البلدي للعاصمة الإيرانية طهران مهدي شمران أن قائد الزورق الحربي الأمريكي الذي استهدف طائرة الركاب الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي منح وسام شرف لجريمته. واعتبر شمران تكريم هذا القائد جريمة نكراء تضاف إلى سجل الأمريكيين الأسود، مبينا أن هذه الخطوة تفتقد إلى أي إنجاز عسكري. وحول حادثة إسقاط الطائرة الإيرانية من قبل القوات الأمريكية في الخليج الفارسي نتابع معا هذا التقرير.
كارثة فوق الخليج الفارسي حدثت عندما كانت الطائرة إيرباص تنفذ الرحلة رقم 655 من طهران إلى دبي، فاستهدفتها البحرية الأمريكية بواسطة الفرقاطة فينسنس وأسقطتها. انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقع عام 1988 واستشهد إثره جميع ركاب الطائرة وطاقمها البالغ عددهم 290 شخصا، بينهم 52 امرأة و66 طفلة.
إذا نظرنا للسوابق التاريخية للاعتداءات الأمريكية في البلدان سنجد أن الضحايا لم يكونوا من القوات العسكرية فقط، بل إن العديد من الأبرياء العزل راحوا ضحيتها، وبما فيها حادثة طائرة الإيرباص، وجميعها تثبت بأن أمريكا هي المجرمة والعدو للبشرية والإنسانية، ولا صلاحية لها بالادعاء بحقوق الإنسان.
تفاصيل الجريمة تقول إن سلاح البحرية الأمريكي كان يعلم جيداً أن الطائرة الإيرانية مدنية، ولم ينحصر ركابها بالإيرانيين فقط، بل كان على متنها ركاب من دول مختلفة، وأنها كانت داخل الأجواء الإيرانية حينما تعرضت للهجوم، لكن لم تتحمل السلطات الأمريكية مسؤولية إسقاط الطائرة، فيما ظل طاقم الفرقاطة فينسنس في منأى عن الملاحقة القضائية بسبب ارتكاب الجريمة.
إن موضوع حقوق الإنسان ليس سوى ادعاء من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم نره سوى في الأفلام التي ينتجونها. ففي حادثة طائرة إيرباص الجميع شاهد أنه بدلا من محاكمة المجرمين منح الرئيس الأمريكي السابق وسام الشجاع لقائد الفرقاطة، ما يثبت نقض حقوق الإنسان.
إسقاط طائرة إيرباص المدنية يشكل انتهاكا للقوانين الدولية، ويعد نموذجا للإرهاب الأمريكي وفضح مزاعم أمريكا الخاوية إزاء دعمها لحقوق الإنسان.
أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة من بلدة جبع جنوبية جنين. وقالت المصادر أن الشاب علاونة أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ويده اليمنى خلال مواجهات اندلعت في البلدة مساء أمس، ووصفت حالته حينها بالخطيرة قبل الإعلان عن استشهاده. والشهيد علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، ووالده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وبذلك يصل إلى 28 عدد الشهداء برصاص الاحتلال في جنين منذ بداية العام الحالي. من جهة ثانية، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش في بلدة السلواد بالضفة المحتلة، أسرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين. كما اعتقل جنود الاحتلال شابين فلسطينيين بذريعة محاولتهما عبور السياج الأمني جنوب غزة والتسلل إلى الأراضي المحتلة، زاعمة حيازتهما سكاكين وقنبلة يدوية. في غضون ذلك أطلقت زوارق بحرية الكيان نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مراكب الصيادين في أكثر من منطقة ساحلية بالقطاع دون وقوع إصابة بشرية. يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الصهاينة بأسلحتهم وقنابل الغاز مزارعين ورعاة أغنام بمناطق حدودية متفرقة. قاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مسيرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد احتجاجا على التضخم المالي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد في ظل الحكومة الحالية التي وصفها بالمستوردة والمفروضة على الشعب. ويستند عمران خان في مواجهته للحكومة على قاعدته الشعبية الواسعة التي تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة، لذا يصر خان على مطلب إجراء انتخابات عامة مبكرة بهدف العودة للسلطة. وأخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتي سو-25 و10 مسيرات أوكرانية، كما أعلنت تطويق قواتها مدينة ليسي تشانسك في جمهورية لوغانسك، في حين تخوض معارك داخل المدينة من أجل القضاء على جيوب الوحدات الأوكرانية المحاصرة. وعند الحدود الروسية أسقطت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين للجيش الأوكراني بعد اقترابهما من أجواء مدينة كورسك. في سياق متصل، قتل 3 مدنيين بينهم طفل، وأصيب 4 آخرون جراء عدة تفجيرات هزت مدينة بيلغورود الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية. وشنت أوكرانيا من انطلاق وشنت أوكرانيا من انطلاق العملية عدة هجمات على مناطق روسية واقعة على طول الشريط الحدودي للطرفين. كتاب النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأفاضل. بعد لقاء بكم هذا، نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:12، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:46، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة عند 6:13. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:28، وعند 6:38 نقدم إليكم برنامج الغدة السرطانية، وعند 7 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليها عند 7:15، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وعند 8:11 تستمعون من سيرة الصالحين. معارج النور تقدم إليكم عند 8:26، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:45، وعند 9 نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إيران اليوم، المشهد السياسي تستمعون إليه مباشرة عند 9:12، ومن ثم نقدم إليكم شرفات زاهرة عند 9:44، وعند 10 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا، نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
الأصدقاء، أيها الأحبة، الأطفال الأذكياء الذين يتمتعون بخيال علمي هم من النخب.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يجب أن يكونوا في جو هادئ لتقوية الثقة بأنفسهم.
والسبب أن الاهتمام بالأطفال الأذكياء سوف ينمي لديهم التفكير العميق والتفكير الواسع في اكتشاف الأشياء التي لا يمكن لأي طفل اكتشافها.
الحلوين، أيها الشطار، أيها الأعزاء، قصة اليوم ستكون عن موضوع رائع ومميز، وأكيد يا أصدقاء عرفتم ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم.
هو موضوع الخيال العلمي لدى الأطفال.
موضوع الخيال العلمي هو موضوع حساس ومهم جدا،
فالطفل الذكي لديه خيال علمي منذ الصغر، فنجده يميز بين الألوان منذ البداية، ويستطيع تذكر الأحداث بسرعة، ويمتاز أيضا بالفضول وتوجيه الأسئلة، ونجده يحب الاستقلالية ولا يحب النوم كثيرا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، نعم يا أعزائنا، مهارات عديدة يمكن للطفل الذكي صاحب الخيال العلمي الواسع أن يقوم بها،
لذلك علينا احترامهم وألا نسخر منهم.
أنا الحلوين، أحمد ولد ذكي جدا، انتبه إليه أبوه عندما كان في سن 3 سنوات. كان أحمد شديد الانتباه، له فضول كبير، يسأل كثيرا، يحفظ الكلمات التي يسمعها وينطق بها ويكررها بسرعة. كان يفكك المكعبات التي يشتريها له أبوه ثم يعيد ترتيبها من جديد، لذلك يا أصدقائنا الحلوين صار أبوه يوفر له أفضل الألعاب وأجملها.
نعم يا أصدقائنا، وبعد أن كبر أحمد أكثر وصار عمره 7 سنوات، أي بعد دخوله المدرسة، بدأ الأب ينتبه إلى ذكائه وانتباهه الشديد للأشياء وإلى تعدد خيالاته العلمية التي كانت أكبر من سنه بكثير. في هذه الحالة ماذا تتوقعون أعزائنا الحلوين أن يفعل الأب؟ تعالوا معنا نتابع قصة الولد أحمد وخيالاته العلمية.
نعم يا ولدي أحمد.
أشعر بالضجر.
تشعر بالضجر؟
نعم، لقد أكملت دروسي وواجباتي المدرسية.
إذن وماذا تريد؟
أريد ورقا وأقلاما ملونة لكي أرسم شيئا.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
أرسم على دفاتر المدرسة يا أحمد.
وعليك السلام يا عفاف يا بنيتي.
وكيف يمكن ذلك؟
تمتلك في حقيبتك الكثير من الكتب والدفاتر.
وتريدين يا عفاف أن أرسم على دفاتري وكتبي المدرسية؟ أبدا، فهذا لا يجوز.
أنا أقترح أن ترسم على جدران المدرسة.
لا يا عفاف، لا يجوز الاستهزاء بما يقوله أخوك.
أنا أعتبر يا أبي، كنت أمزح معه.
أنت أكبر منه بكثير، وأخوك يتمتع بالذكاء والخيال، لذلك علينا أن نساعده ونمده بالثقة.
نعم يا أبي صحيح.
شكرا يا بابا.
مثلما ترين أنا أوفر له كل طلباته.
شكرا.
يجب أن نقف بجانبه لنطور مهاراته.
هذا صحيح يا أبي. نعم.
ولا تنسي يا عفاف أنه أخوك، ويجب أن نحبه ونحترم طلباته دائما.
نعم.
يا بنيتي.
حسنا يا أبي حسنا.
أبي.
نعم.
ماذا سأفعل؟ أريد أن أرسم.
حسنا يا ولدي يا أحمد، غدا سوف أشتري لك دفتر رسم وأقلاما ملونة جديدة لكي ترسم.
شكرا لك يا أبي شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا سهير.
أبي.
نعم.
عندي سؤال لا أعرف حله.
وما هو سؤالك يا سهير؟
يقول السؤال: بقرة سقطت في حفرة عميقة فأرادت الخروج منها، ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل.
حسنا.
حتى حيوانات الغابة حاولت مساعدتها بكل الطرق،
حسنا،
لكنها عجزت. فما الحل يا أبي؟ ها؟
بسيطة جدا.
وكيف يا أبي؟
يمدون لها حبلا طويلا ضخما، يشدونها بالحبل ثم يسحبون البقرة.
وإذا لم يكن هناك حبال طويلة، فما العمل؟ هل تقضي البقرة باقي حياتها في تلك الحفرة؟
الحل بسيط يا سهير.
ماذا؟
وما هو الحل يا أحمد؟
نعم،
أخبرنا ما هو.
لحظة يا سهير، لنستمع إلى حل أحمد. تفضل يا بني.
نعم، تفضل يا أحمد.
ما دامت البقرة قد وقعت في حفرة عميقة،
حسنا،
وما دامت الوسائل لإخراجها غير متوفرة مثل الحبل وغيره، فيمكن في هذه الحالة قذف التراب قليلا قليلا داخل الحفرة حتى تبدأ الحفرة تمتلئ بالتراب شيئا فشيئا. وكلما امتلأت الحفرة بالتراب قل عمق الحفرة، ويمكن للبقرة أن تقف على التراب وتخرج بسهولة.
رائع، رائع جدا يا أحمد، فكرة رائعة.
شكرا.
لم تخطر على بالي أنا أخوك.
شكرا يا بابا.
فعلا إنها فكرة رائعة، سيكون حلا جيدا. سأكتب الحل وغدا سأريه للمعلمة.
ولو كان لديك سؤال آخر فسوف أجيبك عنه.
شكرا لك يا أحمد.
يا ولدي أحسن.
أنا أحب أنا الحلوين، يوما بعد يوم صار أحمد محط إعجاب الجميع في البيت. صار الأب على وجه التحديد يهتم به كثيرا، يجيب عن كل أسئلته، وصار يجلب له كتبا خارجية يشتريها له من المكتبات.
وحتى أخوات أحمد عفاف وسهير كانتا تحبان أحمد كثيرا، صارتا تجلبان لأحمد الألعاب الإلكترونية التي تنمي مواهبه.
اسمعوني يا أبنائي.
نعم يا أبي.
لقد أحضرت جائزة مميزة جدا، سوف أمنحها للذي يستطيع أن يجيب عن سؤال التالي.
وما هي الجائزة يا أبي؟ نعم يا أبي، ما هي الجائزة؟
لا 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 لا، لن أكشف عن الجائزة إلا بعد أن يجيب أحدكم الجواب الصحيح عن سؤالي.
طيب، وما هو السؤال يا أبي؟
نعم، ما هو السؤال؟
اسمعوني جيدا.
نعم.
سوف أشرح لكم السؤال.
طيب،
تفضل يا أبي.
نظمت إحدى المدارس رحلة ترفيهية لتلامذتها، الصغار. وفي الطريق صادفهم نفق اعتاد سائق الباص المرور تحته باستمرار.
نعم.
ولذلك لم يتوقف.
طيب.
ولكن المفاجأة يا أولادي كانت كبيرة عندما احتك الباص بسقف النفق وانحشر في منتصفه.
يا إلهي.
بعد ذلك علم السائق أنه تم تعبيد الطريق من جديد، وبالتالي ارتفع مستوى الشارع قليلا. وكلما حاول السائق الخروج من المأزق لإخراج الباص لكنه لم يفلح يا أبنائي، فما الحل برأيكم؟
أبي،
نعم،
أعتقد أنه في هذه الحالة يجب تهديم قليل من سقف النفق لكي يمر الباص.
لا يجوز تهديم سقف النفق يا عفاف، بل برأيي أنه يجب أن يتم إزالة التبليط الإضافي لكي يخرج الباص من النفق.
لا للأسف، فإن إجابة سهير خاطئة، كذلك إجابة عفاف أيضا خاطئة.
ولكن يا أبي، لا أعتقد أنه يوجد حل آخر.
لحظة يا عفاف، لحظة.
ماذا يا أحمد؟
الحل بكل تأكيد عند أحمد.
حقا يا أحمد،
أخبرني ما هو الحل.
ما هو الحل يا بني؟
ما دام أن سبب المشكلة هو الارتفاع البسيط الذي حصل في الشارع بسبب التبليط الإضافي، في هذه الحالة يمكن تفريغ الهواء من عجلات الباص لأنها سوف تنخفض بمقدار التبليط الإضافي، وسيتمكن الباص من عبور النفق. بعد ذلك يمكن ملء الإطارات مرة ثانية الهواء.
رائع يا أحمد. فعلا إنه حل سليم وصحيح.
شكرا.
وكيف جاءت هذه الفكرة على بالك يا أحمد؟
نعم، إنها فكرة لا تخطر على بال أي شخص بسهولة.
فأخونا عبقري ونحن نفتخر به.
إذن فقد استحق أحمد الجائزة بكل جدارة.
شكرا لكم جميعا.
ولكن لم يسأل أحد عن نوع الجائزة.
صحيح يا أبي.
ما هي الجائزة يا أبي؟
الجائزة يا أولاد موجودة داخل ذلك الكرتون.
داخل ذلك الكرتون؟
نعم.
يبدو أنها جائزة كبيرة جدا وضخمة جدا.
نعم، لقد اشتريت الجائزة لتكون هدية مناسبة للفائز.
أنا أعتقد بأن أحمد لو وضع يده فوق الكرتون فسوف يكتشف نوع الجائزة بسهولة.
من يدري، ربما يستطيع ذلك.
افتح الكرتون يا أبي، فما عدت أحتمل.
حاضر يا أولاد، سوف نفتح الكرتون سويا.
هيا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، راح الجميع يحاول فتح الكرتون بكل عجلة لكي يعرفوا ما بداخلها. وبعد أن تم فتح الكرتون كانت المفاجأة، فصاحت عفاف قائلة:
ماذا؟ جهاز كمبيوتر؟
نعم، إنه جهاز كمبيوتر، سوف يكون هدية لأحمد، يمارس فيه هواياته ويكتشف من خلاله آخر التطورات العلمية. سوف يكون وسيلة مهمة لك يا أحمد لكي تتطور أكثر وأكثر يا بني.
شكرا يا بابا، شكرا، فعلا لقد كانت جائزة رائعة.
مبروك يا أحمد.
وهل ستسمح لنا يا أحمد أن نستخدم الكمبيوتر بعض الوقت؟
نعم بكل تأكيد.
هل هذا صحيح يا أحمد؟
نعم يا سهير، ممكن لنا جميعا أن نستخدم جهاز الحاسوب.
شكرا لك يا أحمد.
شكرا
لك يا
أخي.
أحسنتم.
هكذا يا أصدقائنا، بعد سماعنا إلى قصة اليوم عرفنا كم أن اهتمام الأسرة بابنهم أحمد كان اهتماما كبيرا، والسبب أنه كان طفلا مميزا، طفلا ذكيا، يمتلك خيالا علميا.
لذلك يا أصدقائنا، إن الاهتمام بالأطفال الذين يمتلكون خيالا علميا أو لديهم مواهب سوف يساعد الطفل في المستقبل أن يكون له شأن ومركز كبير.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا هيا بنا.
هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغرب، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغرب، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغرب، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هي أنتم يا أطفال أزهار الروضة، أنتم يا أطفال أنوار النهضة، أنتم يا أطفال أزهار الروضة، أنتم يا أطفال أنوار النهضة،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هي هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هي سيروا يا أطفال نحو المستقبل، نحو التوجيه التوجيه الأفضل، سيروا يا أطفال نحو المستقبل، نحو التوجيه التوجيه الأفضل،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هي هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال.
أحبتنا الحلوين أصدقائنا، في الإسلام نجد الاهتمام واضحا في طلب العلم والتوسع به. يقول سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما، صدق الله العلي العظيم.
يعني يا أحبابنا، إذا كان عندكم أخ أو أخت تتمتع بخيال علمي قوي وذكاء عال، عليكم أن تحموه ولا تسخروا منه.
Thank you.
معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للطفل الذكي هو الذي يمتلك قدرة التعبير عما يريد، وأيضا يكون كلامه يتميز بالتسلسل والوضوح، ويفهم بسهولة وسرعة الشروح التي تقدم له من قبل الكبار، وأيضا لديه مهارة في تعلم الحروف والأرقام. دائما يبحث عن مصادر أو مجالات أخرى ليجد الأجوبة عن من تساؤلاته مثل مطالعة الكتب. لذا يجب على الأهل أن يعاملوه معاملة خاصة وأن يشجعوه على تطوير قدراته أكثر والحرص على الإجابة على كل تساؤلاته، وأيضا أن يشجعوه على القراءة والكتابة ومنحه الكتب المحددة له. أنا بالنسبة لي أحب أن يكون أخي مميزا في المدرسة وأبذل ما بوسعي لكي أساعده وأفتخر كثيرا به. فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا، إن الذكاء العالي والتفكر في الأشياء العلمية شيء جيد جدا،
ويمكن لكم يا أصدقائنا أيضا أن تكونوا أيضا أنتم من الأذكياء،
ويجب عليكم فقط أن تكونوا شطارا وتفكروا في كل المسائل وتقرأوا كثيرا وتفكروا عميقا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المدرس للتلميذ: لماذا يسمون اللغة اللغة الأم؟ فأجاب التلميذ:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام يا أستاذ.
رجل اشترى لأمه عصفورين، أحدهما يغرد والثاني ساكت، فقالت له الأم: لماذا ساكت هذا؟ قال لها: الأول يغني والثاني يلحن له.
أصدقائنا أعزائنا أيها الطيبون، إن الطفل الذكي الذي يحمل خيالا علميا متفوقا دائما، تلاحظون عليه بأنه طفل يحب القراءة والكتابة باستمرار ولا يمل منها، بل يتعلمها بسرعة، ولديه قدرات كبيرة وشهية أكبر للتعلم والمعرفة،
وعليه أن يطلب من والديه شراء كتب مختلفة ومتنوعة بحيث تحتوي على مختلف المواضيع التي يميل إليها أو التي تثير فضوله بشكل خاص.
نعم يا أصدقائنا، سواء في مجالات العلوم الطبيعية أو النباتات أو عالم الحيوانات، مثل هذه الكتب يا أصدقاء أصدقائنا الأذكياء تساعد على فهم واستيعاب ما يكتشفه تدريجياً في محيط الحياة من مستجدات كلما تقدم في العمر. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الموز يعتبر من الأعشاب لكن الطماطم تعتبر من الفاكهة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفراشة تملك حاسة التذوق في أقدامها؟ تعلمون أن الحيوان الذي لا يستطيع إخراج لسانه من بين فكيه هو التمساح؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، أيها الأذكياء، أيها الشطار، يحكى أن ثلاثة ملوك جلسوا يتسامرون ذات ليلة، فجرهم الحديث إلى أن الحياة مهما طالت زائلة ومنتهية، وأن الإنسان لابد أن يموت في النهاية. أخذوا الملوك الثلاثة يفكرون كيف يستطيعون البقاء إلى الأبد؟ فقال أحد الحكماء وكان حاضراً: لا يمكن للإنسان أن يظل عائشاً إلى أبد الآبدين، لكنه يستطيع أن يعمل عملاً يجعل ذكراه باقية إلى الأبد.
وحين عادوا إلى ممالكهم، أخذ كل واحد منهم يفكر في نفسه ماذا يفعل حتى يبقى خالداً إلى الأبد. الملك الأول بنى بناء مرتفعا علق على قمته سراجا كبيرا، أخذ ينير للمسافرين والتائهين وأبناء السبيل في الليل البهيم، وهكذا صار الرجل الملك حديث القوافل والركبان، فالمغادرون والقادمون يتجهون نحو ضوء السراج فيحلون في ضيافة الملك ويستريحون ويأكلون ويشربون. و أوصى الملك أن يظل هذا السراج ويظل إطعام القادم وإرواؤه مستمراً إلى الأبد حتى بعد مماته، وهكذا بقي في ذاكرة الناس وتحدثت عن عمله هذا كتب التاريخ.
أما الملك الثاني يا أصدقاء، فقصد إلى أرض مقفرة تلتقي فيها قوافل المسافرين، وكان كثير من الناس يموتون عطشا فيها. أمر بحفر بئر مهما كانت عميقة وأقام عليها بناء ونصب عليها عتلة ودلوة، وهكذا صار الجميع يرتوون في المكان ويستجمون به بعد أن كان مكانا للموت، وصاروا يحمدون الله ويشكرونه سبحانه وتعالى الذي وهبهم ذلك الملك الطيب الذي يذكر بالخير والعرفان على هذا العمل الطيب. فبقي الملك الثاني أيضا في ذاكرة الناس، وامتلأت بذكره كتب التاريخ.
أما الملك الثالث فإنه زاد قسوة على قسوة وظلما على ظلم من أجل أن يجمع مالا كثيرا وثروة. أراد أن يعجز عن عدها الحاسبون والعدادون، فشكى الناس ظلمه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد هرب كثيرون من مملكته ومات كثيرون، وذاق الناس مر العذاب. لكن لما مات لم يبق من ماله الكثير وكنوزه شيء، ولم يبق له غير ذكرى ظلمه وإيذائه للناس التي ما لبثت أن أتت عليها الأيام ومحتها السنون، حتى قصره الفخم الكبير تهدم هذا القصر واندثر، ونعقت فيه الغربان وسكنه وحوش الطير. فهكذا يا أعزائنا تكون عاقبة الشرير الذي لا يرحم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، ولمعرفة التوجه العام لمنهج الإمام السجاد عليه السلام في زعامة الأمة، يتوقف سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي عند محطات من حياة الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، ومنها ينطلق إلى تقديم دراسة عن تفاصيل أحداث حياة الإمام السجاد عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إذا أردنا أن ندرس تفاصيل الأحداث علينا أولا أن نمهد لها بالوضع السابق لها، إذ يوجد في حياة الإمام السجاد فصل قصير ومحدد نذكره أولا، ثم نقوم بعد ذلك بشرح المسير العادي لحياة الإمام وتفصيل الأوضاع وأحوال الزمان والظروف التي كانت سائدة. لقد بدأت حياة الإمام السجاد بمرحلة مليئة بالصعاب، حيث جرت حادثة عاشوراء التي لم تهز كيان الشيعة فقط، وإنما هزت الأمة الإسلامية بأجمعها. ومع أن القتل والأسرى والتعذيب كان شائعا آنذاك، لكن قتل أولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسرى العائلة النبوية ووضع رؤوس آل محمد صلى الله عليه وآله على الرماح والاستهانة بمن كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ثناياه، كل هذا قد زلزل العالم الإسلامي وصعقه. فلم يكن أحد يتوقع أن الأمر سوف يصل إلى هذه المرحلة، ولا أدري مدى صحة الشعر المنسوب للسيدة زينب عليها السلام: ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا، فقد كان يشير إلى هذه النقطة وهي استنتاج جميع الناس. ففجأة انتشر الشعور بأن السياسة أضحت سياسة مختلفة، والتشديد الذي كان يشعر به الجميع أصبح أشد. فهذا البيت يشير بلا شك إلى أن هذا الحدث كان غير متوقع آنذاك. فلهذا أخذ الهول والفزع ينتاب الأمة الإسلامية، حيث شاهدت ورأت ما لم تكن تتوقعه من التنكيل والتعذيب. لذا انتشر الخوف في كافة المناطق الإسلامية إلا الكوفة، وهذا بفضل التوابين والمختار وثورتهم. أما المدينة وحتى مكة المكرمة مع وجود عبد الله بن الزبير والذي ثار بعد مدة، فعاشت حالة الرعب غير المسبوق في العالم الإسلامي بسبب حادثة كربلاء المفجعة. والعامل الآخر هو الفساد السياسي، فما ذكرنا كان وضع كبار الشخصيات الذين تشبثوا بفضلات الحياة المادية لرجال الحكومة آنذاك. وأمثال هؤلاء محمد ابن شهاب الزهري، فهذه الشخصية كانت تعتبر من الكبار ومن تلامذة الإمام السجاد عليه السلام، والإمام السجاد عليه السلام استطاع أن يفضح حقيقة هؤلاء من خلال رسالة كتبها لتكون حجة للتاريخ وتبين العلائق المادية التي كانوا يتمسكون بها. وهناك الكثير من أمثال محمد ابن شهاب، حيث نقل العلامة المجلسي عن ابن أبي الحديد ما يثير ويهز المشاعر. فقد نقل في البحار عن جابر أن الإمام السجاد عليه السلام قال: ما ندري كيف نصنع بالناس، إن حدثناهم بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحكوا، فإنهم لا يكتفون بالرفض وإنما يضحكون استهزاء. ويستمر الإمام: وإن سكتنا لا يسعنا، ومن ثم يذكر ابن أبي الحديد أسماء عدد من الشخصيات ورجال ذلك الزمان من الذين كانوا من أتباع أهل البيت عليهم السلام، ثم انحرفوا فيما بعد. كان يجب أن يصلح دين الأمة، وأن تهذب أخلاق الناس، وأن يخلص الشعب من الفساد الذي كان سائدا آنذاك، وأن توجه الأمة معنويا كي يرجع أساس الدين إلى الأمة والمجتمع. لذا ترون أن أكثر الكلام المنقول عن الإمام السجاد عليه السلام هو في الزهد، وحتى في بداية كلامه وخطبه التي كانت تتضمن معنى سياسيا نجده يبدأها بالكلام حول الزهد، حيث يقول عليه السلام: إن علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين عنها في الآخرة، إلى آخر ذلك الحديث. وفي كلام آخر يصف الدنيا قائلا: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها، فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، ألا فلا تبيعوها بغيرها. إن كلمات الإمام السجاد عليه السلام كلها كانت تحمل بين طياتها الزهد والمعارف الإسلامية، وكان الإمام يطرح المعارف الإسلامية ويبينها من خلال الدعاء، وذلك لأن الظروف الصعبة والقمع الذي كان مسيطرا على الشعب لم يكن يسمح للإمام السجاد عليه السلام بأن يتكلم ويطرح آراءه بصورة صريحة وواضحة، فليست السلطة وحدها كانت مانعة له، وإنما الناس أنفسهم كانوا يرفضون هذا. المجتمع كان قد أصبح مجتمعا ضائعا، وكان من الواجب إصلاحه. كانت حياة الإمام السجاد عليه السلام من عام 61 للهجرة إلى 95 للهجرة على ما ذكرنا، وكلما كان يمضي الوقت كان الوضع يتحسن، حتى قال الإمام الصادق عليه السلام كما ذكرنا سابقا: ارتد الناس بعد الحسين، إلى أن قال: ثم إن الناس لحقوا وكثروا. وفي زمن الإمام الباقر عليه السلام تحسن الوضع عما كان عليه في زمن الإمام السجاد عليه السلام، وهذا بفضل سعي الإمام السجاد خلال 35 سنة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا لبيك يا الله، لبيك.